بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في برنامجكم الوسطية. تكلمنا في الحلقات الماضية عن عدة محاور غاية في الأهمية، وتكلمنا في شيء من التفصيل وشيء من الشرح الواضح البين في كثير من المحاور التي تطرقنا إليها في برنامجنا الوسطية. من ضمن هذه المحاور تكلمنا عن تعريف الوسطية، وبينا أن هذه الوسطية هي المنهج الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وتمسك به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يزال المسلمون يسيرون على هذا المنهج القويم إلى يومنا هذا، وسيسيرون عليه إلى أن تقوم الساعة. الوسطية هي دين الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في حلقات ماضية، وذكرنا أيضا مجالات الوسطية، وبينا ما هي المجالات التي تكون فيها الوسطية في حياة الإنسان، وتكلمنا كذلك عن حقيقة الوسطية، وبينا ما هي هذه الوسطية وما حقيقتها. ثم بعد ذلك ذكرنا عدة أمثلة ووقائع حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تبين كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوسطية، وأيضا تبين كيفية تطبيق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذه الوسطية. ذكرنا في الحلقات الماضية أن غياب الوسطية عن المجتمعات ينتج عنه إما الغلو والتطرف، أو ينتج عنه التفريط والتساهل عن ثوابت الإسلام. وذكرنا أن المجتمعات لا تبنى إلا بالوسطية، ولا تنهدم هذه المجتمعات إلا بغياب هذا المنهج، ألا وهو منهج الوسطية. في هذه الحلقة خصصنا هذه الحلقة لعدة تساؤلات وعدة استفسارات كانت ردود أفعال للحلقتين الماضيتين. الحلقتين الماضيتين صار لها ردود أفعال في برامج التواصل الاجتماعي، سواء تويتر أو الإنستغرام، ووصلتنا كثير من الأسئلة والاستفسارات وربما الاستشكالات التي طرحها الشباب للحلقتين الماضيتين. وكما عهدناكم وتعاهدنا معكم أن تكون هذه الحلقات غاية في الصراحة وغاية في الجرأة، وتكون بيانا شافيا ووافيا لدين الله تبارك وتعالى، وتكون الدليل الإرشادي لشباب هذه الأمة ليكونوا على الصراط المستقيم التي أمر الله تبارك وتعالى بها، والتي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسئلة جريئة وأسئلة صريحة تحتاج منا إلى إجابات شافية لكثير من الشباب وكثير من متابعين هذا البرنامج. دعوني أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية والموجه للأئمة والمؤذنين. مرحبا بكم دكتور عبد الله.
أسأل الله يحييك ويحيي مشاهدينك الكرام شيخ عواد.
مرحبا بك. دكتور عبد الله، توعدنا أن تكون هذه الحلقات صريحة، وذكرنا أننا لابد أن نجيب عن جميع التساؤلات التي يطرحها الشباب، ويعني للأهمية القصوى أن هذه الأسئلة جاءت أسئلة غاية في الصراحة وغاية في المباشرة. لذلك ما أحببت أن أغفل هذه الأسئلة، وأحببنا أن نخصص هذه الحلقة كاملة للردود على هذه الأسئلة. حقيقة ما شدني إلى هذه الأسئلة يعني سببين. السبب الأول هو أن هذه الأسئلة جاءت من الشباب، وأن كل ردود الأفعال كانت من الشباب. السبب الثاني أن الأسئلة حقيقة هي فعلا شبهات موجودة في إما في برامج التواصل الاجتماعي أو بعض من يؤصل لهذه الشبهات، سواء في المؤلفات أو في المحاضرات أو في غيرها من مجالات العلوم أو غيره، إن صح التعبير. لذلك دكتور عبد الله، أنا سأطرح عليك الأسئلة مباشرة، ونتمنى أن تكون الإجابات شافية لهؤلاء الشباب الذين ينتظرون هذه الأسئلة.
اللهم.
من ضمن هذه الأسئلة دكتور عبد الله، سائل يقول: ما رأيكم بمن يكفر الحكام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأرحب بجميع الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المشاهدين لهذه الحلقات التي نسأل الله أن ينفع بها. وأشكر للشيخ عواد هذه الصراحة وهذا التواصل مع الإخوة والأخوات ورصد هذه التساؤلات، لأن حقيقة أنا ربما تأتيني في تويتر، لكن لكثرة المتابعين لكثرة الرسائل كذا ربما أحيانا لا أستطيع المتابعة، والرسائل آخرها ينسي أولها ويذهب به. ولذلك الحقيقة يعني الإجابة على التساؤلات أمر هام، بشرط أن تكون التساؤلات خالية من قلة الأدب وكذلك خالية من الأسماء، سواء دول أو جهات أو أشخاص أو غيرها، ونحن إن شاء الله نجيب. مثل هذا السؤال الصريح الذي لا ربما لا يطرح في مكان آخر ولا في برنامج آخر، فجزى الله من سهل لنا هذا الطرح الصريح خير الجزاء، جزى الله كل من ساهم في شفافية هذه الحلقات وقبل بقوة شفافيتها ومصارحتها للمشاهدين. تكفير الحكام، أو السؤال ما رأيك بمن
يكفر الحكام؟
يكفر الحكام، الحكام اليوم على قسمين، حكام مسلمون وحكام ليسوا بمسلمين، بل الحكام الذين ليسوا بمسلمين فهؤلاء لا علاقة لنا في الموضوع، لكن العلاقة الآن بالحاكم الذي يعلن إسلامه ويقوم ببعض الشعائر. ما في شك أن هذا الصنف من الحكام ليسوا على درجة سواء، منهم من ربما يعلن إسلامه وفي نفس الوقت يعلن كفرانه، ربما تظهر منه يعني التصريحات الخطيرة والأفعال الشنيعة ولو انتسب إلى الإسلام، ليس هذا فحسب، بل لربما صنف على أنه حاكم إسلامي
جيد،
وربما يكون قد وصل إلى سدة الحكم لأنه يمثل حزبا إسلاميا ما. وفي نفس الوقت نسمع تصريحات خطيرة جدا شيخ عواد، حقيقة
ممتاز،
مصادمة لأصول الإيمان، مصادمة للتوحيد، مصادمة لأصول الإسلام. ولكن هناك أيضا يعني حكام الشر عندهم ظاهر في محاربة الدين وأهله، وتجد حكاما آخرين يعني عندهم حب للخير، عندهم حب للدين، ما هم معصومين، عندهم أيضا تقصير في جوانب كبشر، لكن تجدهم يرعون المساجد، يرعون إقامة الصلوات، يقيمون الشعائر، يحرصون غاية الحرص على هذه الأمور، رعاية الدعوة، على إتاحة يعني تقديم البرامج الدينية. ترى في دول ما فيها برامج دينية في القنوات الرسمية،
صحيح.
ترى في دول يعني التضييق على المساجد وأهلها خطير، ترى في دول ما تجد فيها حرية الدعوة، حرية التدين، أنك تذهب وأنت ملتحن لا أحد يتعرض لك، لا أحد يتعرض للمرأة المنقبة في عملها ولا في بيتها ولا في وهي ذاهبة إلى السوق أو غير ذلك من أمور، يعني أمور كثيرة قد توجد في بلاد مثل الكويت لله الحمد ولا توجد في بلاد أخرى، ولا يعني هذا أن ما فيه تقصير. نحن شيخ عواد ليست المشكلة في هؤلاء الحكام هل هم مسلمون أو كفار، هذا موضوع آخر، لكن المشكلة أن الذي يكفر من لا يستحق الكفر ولا التكفير أنه خالف الإسلام بفعله هذا،
جيد.
وأنه وقع في جريمة شنيعة، وأنه عصى الله عز وجل بمعصية هي أشد من كبائر الذنوب، لأن تكفير المسلم خطر جسيم في هذا الدين. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، شوف الخطورة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. فكيف إذا قال في مؤمن حتى ولو كان ناقص الإيمان، حتى لو كان عنده ذنوب ومعاصي وظلم و إلى آخره، لكن لا زال معه أصل دينه، من قال فيه ما ليس فيه أسكنه الله ردة الخبال. وقد سئل عنها عليه الصلاة والسلام وقال هي عصارة أهل النار،
الله المستعان.
فكيف إذا نسبه إلى الكفران،
الله.
فكيف إذا قال فيه الكفر أنه مرتد وأنه كافر؟ هنا الأمر خطير، وإلا فنحن هنا لا نتصدى للدفاع عن أخطاء الحكام إذا وجدت أو تقصيرهم أو كذا، بشر.
صحيح.
نحن نتعامل معهم كما أمرتنا الشريعة أن نتعامل.
جيد.
ولذلك من كفر حاكما لا يستحق التكفير فهو في الحقيقة في أمر خطير، ولربما عاد هذا التكفير عليه، لأن الله حكم عدل. والعلماء ينصون يا شيخ عواد على أن التكفير حق محض لله تبارك وتعالى، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن ربه. فلا يجوز أن تصف قولا ولا فعلا ولا عقيدة بأنها كفرية إلا بدليل شرعي من الوحي، الكتاب أو السنة. هذا أولا،
يعني وليس قول فلان أو قول علماء،
وليس قول فلان أو كذا.
نعم.
ولا، وإذا كانت الحدود تدرى بالشبهات فدرء التكفير بالشبهات من باب أولى.
نعم.
خصوصا أن هناك يعني مجالات عديدة لالتماس الأعذار للمسلمين، وهذا هو الأصل. وفي البخاري لا أحد أحب له العذر من الله عز وجل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عذر أناسا وقعوا في أمور كفرية،
نعم،
أحدهم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا ما هو كفر؟
لا شك كفر.
ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. وآخر أمر أبناءه بأن يحرقوه، وإذا ماتوا أن يدروا رماده في الهواء. يقول فوالله لئن قدر الله علي،
شك في قدرة
لا يعذب. نعم، على تفاصيل في أقوال العلماء أنه شك في تفاصيل قدرة. كلا الأمرين أيضا يعني من أبواب الكفر الخطيرة، ومع ذلك غفر الله له.
نعم، وعذره بجهله.
نعم، ليس هذا دعوة إلى الإرجاء كما، لا، لكن نحن نبين أن هذا المنهج الحق، وأهله دائما يغلقون أبواب التكفير بإحكام، لأن المسألة خطيرة. يا شيخ عواد في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعنه، فكيف تكفيره؟
اللهم
يعني لعنه ممكن تلعنه وهو مسلم تحكم بإسلامه، طيب كيف إذا كفرته؟ إذا كان رمي المؤمن بالزنا يستوجب حد القذف فكيف بتكفيره؟ الأمر ما هو، نريد أن نستشعر خطورة الأمر. ولذلك تجد العلماء يحذرون من التكفير أشد التحذير، ولا تجد عندهم تساهلا، بل لن تجد أحدا يتجرأ على تكفير الأعيان بمثل ما نرى من بعض الشباب، وهو قد اشتم رائحة العلم الشرعي الأصيل الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك نقول إن التساهل في تكفير الحكام هو علامة والعياذ بالله على الخذلان. والإنسان يعني لأن ينشغل بنفسه خير له من أن يكون هذا ديدنه. وفي كلمة عظيمة يذكرها العلماء، يذكرها الدعاة اليوم، مع أنها لعالم معاصر لكن فيها عظة وعبرة، وهي أن صاحب تفسير أضواء البيان العالم الجليل محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال لابنه عبد الله، الدكتور عبد الله، قال له يا بني اعلم أنك لو لم تقل للناس إن فرعون كافر فلن يسألك الله لما لم تقل للناس إن فرعون كافر.
الله،
مع أن فرعون كافر.
نعم.
بنص الكتاب العزيز.
صحيح.
والسنة النبوية المطهرة، لكن الاشتغال بهذه الأشياء والدندنة حولها من علامات الخذلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال.
نعم.
فمن كفر من لم يستحق الكفر فهذا أمره خطير،
قد جنى جناية عظيمة.
نعم. ولاحظ شيخ عواد أن اليوم قضية العصر كما يقال قضية الحكم بغير ما أنزل الله.
تاز.
الحكم بغير ما أنزل الله اختلف فيها أهل السنة عن الخوارج في أن أهل السنة لا يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله إلا إذا استحل هذا الفعل.
جيد.
دون تأويل أو شبهة، لأن سيأتي معنا تفاصيل.
ممتاز.
أو إذا رأى أن حكم الله لا يصلح.
ممتاز.
أو رأى أن حكم غير الشرع أفضل من الشرع.
ممتاز، أنا سأقف عند هذه النقطة دكتور عبد الله، نطلع فاصل ثم نرجع ونستكمل هذه النقاط الغاية في الأهمية. أعزائي المشاهدين فاصل ثم نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا. الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم الوسطية. توقفنا عند تفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وتطرق الدكتور حفظه الله تعالى إلى تفاصيل أو متى يكون الحاكم كافرا في هذه القضية. تفضل دكتور عبد الله.
نعم، قلنا أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا عند أهل السنة أكبر إلا بما ذكرت لك، إذا استحل، كذلك إذا رعاك الله رأى أن غير حكم الله أحسن من حكم الله، أو رأى أن حكم الله لا يصلح إلى آخره، ومع ذلك حتى لو وقع في هذه الأشياء لا تكفره عينا إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. جميل، فأهل السنة يعني أئمة الدين الإمام أحمد وغيره لم يكفروا الجهمية، وابن تيمية له كلمة عظيمة يقول لمن ناظره من الجهمية، قال أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي لا تكفرون. الله، انظر إلى، مع أن قول ظاهر ليس بالأمر،
هذه الوسطية السهل التي تدعو إليها.
نعم، هي الوسطية أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تطبق شرع الله كما أمر الله.
جيد،
دون محاباة ودون غلو في الطرح. والأحاديث النبوية الثابتة دلت على أن حكام آخر الزمان لا يحكمون بالشرع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن من أصرحها في سنن ابن ماجه، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد.
ممتاز،
شوف وصفهم بأنهم أئمتهم،
نعم أئمة المسلمين،
مع ذلك أخبر أنهم لا يحكمون بكتاب الله.
نعم،
وسبحان الله، بل ويتخيرون، يأخذون بعض الأحكام ويتركون بعض الأحكام، مع أننا نقول في تفاصيل هذه المسائل الدقيقة أن الحكم حتى يكون مطابقا لشرع الله لا بد أن يوافق الشريعة في أمرين، الأول في التجريم والثاني في العقوبة. وأزيدك والإخوة الكرام إيضاحا فأقول، التجريم يعني أن يجرم الحكم ما جرمته الشريعة.
ممتاز،
جميل، مثلا الزنا جريمة، شرب الخمر جريمة، القذف جريمة،
الربا
جريمة مثلا، مع أن الربا ما جاء في حد، السرقة جريمة إلى آخره. هذا أولا. ثانيا أن يوافقه في العقوبة، واضح؟ ولذلك بعض الناس يمكن تسمع يقول لك والله قانون الكويت من حيث التجريم يوافق الشريعة بنسبة كبيرة، هو كلام حق من جهة إيش؟ أنه قانون الكويت يجرم الردة، يجرم الزنا، يجرم السرقة، يجرم شرب الخمر، يجرم قطع الطريق، يجرم القذف، لكن وين تحصل المخالفات؟ في العقوبة،
في الموافقة في العقوبة.
نعم، الأمر الثاني أن تكون العقوبة واحدة في الحكم وفي الشريعة.
ممتاز،
مع تفاصيل يذكرها العلماء فيها شيء من الدقة، وربما البعض يستشكل كلاما لجهله به، وربما ظن أن الأول مرة يسمع يقول هذا الكلام خطير، لكن إذا رجع إلى كلام العلماء وجد ذلك. وذلك ابن القيم رحمه الله أشار في مدارج السالكين إلى أن من عجز عن الحكم بالشرع جاز له أن يحكم بغيره. جيد؟
ممتاز.
وهذا الكلام البعض ممكن يستشكل، لا يا أخي الكريم، الحكم بالشرع ما حكمه؟ واجب، والواجب يسقط مع العجز أم لا؟
نعم.
الجواب يسقط بالاتفاق، لا واجب مع العجز.
نعم.
فالقضية الثانية يعني الآن تكلمنا عن هذه القضية، قضية الحكم.
نعم ممتاز. الحكم يعني فصلت وبينت دكتور عبد الله،
بقى تفاصيل ترى شيخ أول.
لا هي التفاصيل يعني كثيرة وقد تشكل على بعض المشاهدين دقة هذه التفاصيل العلمية الدقيقة. تمام، لكن ما يعني ما تفضلت به من جواب كافي وشافي في هذه القضية المعينة. وملخص لما ذكرت حفظكم الله بأن هذا الفهم إنما هو فهم مخالف لدين الله تبارك وتعالى، ومخالف لما عليه كبار علماء هذا الزمان. وأن التكفير لا يكون للصغار أو يكون للمشايخ المغمورين الذين لا يعرفهم أحد. وإنما ينزل هذا الحكم هو العلماء الكبار، والله الحمد والمنة علماءنا يعني ما قالوا بأحد من حكامنا، ولله الحمد، بهذه الفرية وهذه الجريمة الشنيعة، ولله الحمد والمنة. هذا يعني السؤال عجبنا يعني عليه بشيء من التفصيل والدقة الجميلة.
بس أنا نكمل شوي إذا عندك وقت، أنا ما أدري أنت
لأن الوقت لا في أسئلة دكتور يعني غاية في الأهمية،
نكملها بس بدقائق لأن لأهميتها الحقيقة.
تفضل.
هذه المسألة الآن حصل أمر جديد في هذا العصر، وهو ما يسمى تحكيم القوانين، الدساتير. جيد، أن يؤتى بقانون كامل ويحكم به إلى آخره. وجد في كلام بعض المشايخ أن هذه الصورة تختلف عن الصورة التي قبلها، وأن هذه من الكفر الأكبر بإطلاق. جميل، بدون تفصيل، بمجرد الحكم. واضح. مع أن هؤلاء المشايخ إذا كان من المشايخ المعتبرين، لمن يقول هذا الكلام لا يعين وإنما يتكلم بإطلاق، لكن إذا جاء التعيين لحاكم بعينه
لا يعين،
يشترط توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك بعض من أخذ عنه مثل هذا الكلام تجده يصف بعض الحكام الذين يحكمون بالقوانين بأنهم ولاة أمر، ويدعو لهم ويشهد لهم بالإسلام. جميل، مما يدل على ما ذكرته لك من أن التعيين أمره آخر.
ممتاز.
وتفصيله آخر. طبعا بعضهم يسحب هذا الموضوع، يترك الحاكم ينزل إلى الوزراء، النواب، وكلاء النيابة، بعضهم حتى المحامين يكفرون.
ممتاز. ولذلك دكتور عبد الله أنا أضرب مثال يسير يعني اختصارا لهذا كله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، وهذا من حيث الأصل. لعن الله شارب الخمر، فكل شارب خمر ملعون. ولما جاء بصحابي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، قال أحد الصحابة لعنه الله، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
إذن معنا شارب الخمر،
معنا شارب الخمر، وبالعموم تحل عليه اللعنة، لكن صار عنده مانع يمنع نزول اللعنة عليه، ألا وهو حب الله ورسوله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال يسير. أيضا من ضمن تبعات ومفاسد هذا الفكر وهذا القول الشنيع، هو أنه إن سار على الحاكم سار على من تحته حتى الشعب، بعضهم حتى الشعوب يكفرها ويقول أن هذه شعوب جاهلية وأنها شعوب ردة وغيرها من هذا الكلام الشنيع الذي ما قال به أحد من العلماء المعتبرين، وقال به أحد أصلا ممن يعني عرف طعم العلم الشرعي الصحيح الصافي. طيب
والله شكلك شيخ عواد ما الوقت ما عندك عشان كذي تبي،
والله
معنا قضية هامة.
نعم،
والحمد لله يعني نحن نطرحها بكل شفافية
الحمد لله، لكن
ولكن اللي أنا أريد أن أصل إليه وهو ما ذكره يعني الشيخ ابن عثيمين وغيره في شرحه على كتاب التوحيد وكذا، من التماس الأعذار لبعض من يحكم بغير ما أنزل الله، أنه قد يكون عاجزا عن الحكم بالشرع، أو أنه قد يكون يعني ابتلي بمن يزين له الحكم بغير الشرع، وأنه لا يخالف الشريعة، وأن هذا جائز، وأن هذا طال عمرك ما في شيء، ونحن الآن عاجزين، أهم شيء نجرم هذه الأفعال، لكن العقوبة الإنسان فيها مخير، يعاقب بما يردع الناس، يعني من الكلام اللي على هذا النحو. فأنا نصيحتي والله لإخواني ونفسي أنك لا تتجرأ على هذه الأشياء يا أخي الكريم. إذا كان عندك أدلة بنسبة 70% أن هذا الحاكم كافر، وعندك نسبة مو 70 عندك 80 و20% أنه ممكن يكون مسلم، فاحتط لدينك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنت هذا إذا ما كفرته ما راح يسألك الله عز وجل.
ممتاز.
وقضية قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه في الكافر الأصلي كما ممتاز. ذكر العلماء، وليس في كل من يتنازع فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخروج الحكام في آخر الزمان قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر بواح ليست مسألة أن تقول أن هذا كفر بواح، لكن هذا الكفر بواح يخالفك فيه علماء كبار يقول هذا ليس من الكفر. على الأقل تردع نفسك وتلجم لسانك من الخوض في هذه المسائل الخطيرة والتي قد يترتب عليها أن تبوء بخسران الدنيا والآخرة وتبوء بغضب الله عز وجل لأنك تأليت عليه حين وصفت هذا الإنسان بالكفر. وذلك الشافعي رحمه الله له كلمة يقول فيها: لئن يخطئ الإنسان في الشهادة لألف كافر بالإسلام، يشهد له من المسلمين وهو مخطئ في هذه الشهادة، يقول خير له من أن يشهد بكفر مسلم واحد.
الله أكبر.
يخطئ في هذه فقط خطأ واحد في تكفير مسلم أشد من أن يخطئ في الشهادة لألف كافر بأنهم من المسلمين. هذا الكلام يندر ذكره في الإعلام بقصد أو بغير قصد، لكن نريد من إخواننا وعيالنا وبناتنا وأهلنا يسمعون هذا الكلام ليعلموا أن تكفير المسلم أشد عند الله من شرب الخمر،
الله أكبر،
أشد عند الله من الزنا، لا يقل خطورة عن قتل النفس التي حرم الله بغير حق. فالأمر ليس بالسهولة، ليست مسألة مترفة، لا، مسألة خطيرة. مجرد أن تعتقد بقلبك أن فلانا كافر وتصرح فأنت على خطر عظيم. ولذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكن على اليقين. اليقين لا يزول بالشك، اليقين بأن هذا يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، وعندك شكوك شبهات، عندك أشياء ربما أنت تراها أدلة على كفره، وأدلتك هذه يخالفك فيها علماء كبار، يستدعي هذا منك أن تقف مع نفسك وقفة صادقة، وقفة مناصحة تناصح نفسك في أن تردع. ولذلك أنا أذكر يعني أحد المشايخ الذين تابوا من هذا الفكر من إحدى الدول العربية الإفريقية، فكان يقول يعني كانت أمي تقول لي يا ولدي أنت ليش تكفرني، طبعا بلهجتهم، لكن أنا بذكرها بلهجتنا حتى لا حتى أعمم، يعني ما تعرف الدولة التي يقصدها. يقول يعني ليش تكفرني، أنا أطبخ لك وأغسل لك ملابسك وحالتي حالة. يقول أنا أقول له أمي أنت ما تكفري بالطاغوت، قالت له من الطاغوت يا ولدي، أنا ما أعرفه الطاغوت هذا، يعني ما تقول، يقول أنت ما تكفرين الحاكم، منو الحاكم منو، ما ليش أكفره، مو يصلي. الناس بسجيتها ونحن نحمل نكفرهم وحالة كما يفعل هؤلاء. ولذلك قصصهم في هذه الأشياء في هذا الباب كثيرة. والله يا شيخ عواد لا يهون من يتابعنا، أنا بنفسي وقفت على فتوى موجهة لإحدى هيئات الفتوى في الدول العربية المسلمة، فهذا الأخ السائل يقول يعني أنا كل ما تحدثت مع زوجتي شكيت في كلامها أنه كفر، فأروح أكفرها وطالبها تروح تقول تشهد الشهادتين وتغتسل، وكل يوم يمكن 6 مرات خليها تغتسل وحالتي حالة، وأحيانا وصاحب فلان قال كلاما كأن فيه استهزاء بالدين كأن كذا، فأكفره وأجعل يفعل كذا، إلى أن وصل إلى أني أصبحت أقول كلاما فأشك في كفر.
الله المستعان.
وأصبحت عشر، كان جواب اللجنة ننصحك أن تراجع طبيبا نفسيا.
سبحان الله.
يمكن هو أصيب بوسواس قهري، عسى ربي يشفيه ويعافيه، لكن هذه صورة من صور أن التكفير والتساهل فيه لا يصدر عن عقل، لا يصدر عن دين، لا يصدر عن ورع، إلا في أندر الحالات. لكن العادة شاب في 20 أو في أقل من ذلك يحتويه ويحتضنه أصحاب التكفير ويغرسون في قلبه فكر التكفير، خلاص يصبح هذا الموضوع راسخ عنده كرسوخ الجبال، وربما نظر إليك أنك كافر لا تكفر الكافر أو تداهن الكافر أو أنك منافق أو أنك من بطاحيين أو علماء السلطان أو الاصطلاحات الكثيرة التي يذكرونها هدانا الله وإياهم سواء السبيل. فأنا أحببت أن أغتنم هذا السؤال لأوجه هذه النصيحة لإخواني، والتي أسأل الله أن يفتح لها القلوب قبل الآذان، وأن تصل لما أريد منها حتى نكف ألسنتنا ونحافظ على هذه الأبدان من إقحامها في النار بسبب التجرع على تكفير المسلمين.
اللهم آمين. الله يجزاك خير دكتور عبد الله، كلام وافي وشافي، لكن نطلع فاصل إن شاء الله ونستكمل باقي الأسئلة المطروحة من الشباب إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع إلى هذا الطرح الجريء بإذن الله تبارك وتعالى.
اللهم
مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى في برنامج الوسطية، وهذه التأصيلات العلمية المهمة التي يطرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، موجه الأئمة والمؤذنين. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد الله. وقفنا دكتور عبد الله عند مسألة تكفير الحكام ومسألة الكفر أو القول بكفر من يحكم بغير ما أنزل الله. أريد أن أختم ما تفضلت به من تأصيل علمي بمثال حي واقعي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
النجاشي حينما أسلم في الحبشة أسلم في بداية هجرة الصحابة، أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم استمر في إسلامه حتى السنة التاسعة للهجرة، قيل السنة التاسعة وقيل السنة الثامنة للهجرة، وهو حاكم على الحبشة، لم يحكم بما أنزل الله ومات على هذا. ولما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه صلاة الغائب، لم يحكم بما أنزل الله، ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لوجود الموانع التي تمنع من تكفيره. من ضمن الأسئلة دكتور عبد الله والأسئلة المهمة والمتداولة بشكل كبير في برامج التواصل الاجتماعي، في المجالس العلمية، في الدواوين، في جميع مناحي المجتمع
هذه
الكويتي.
المقدمات خليك نعم. تهيئ بالسؤال يعني.
لا حقيقة نحن نريد أن نعالج دكتور عبد الله، نعالج أفهام يعني خالفت فهم النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعالج قضايا تهم وتلمس الشباب الذين يعني ذهبوا إلى منحى خطير في مثل هذه المسائل. السؤال يقول: ما رأيكم بالمغالين بالسلفية؟
بالمغالين
بالسلفية، البعض يعتقد أنه وحده هو السلفي الذي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أنا ومن حولي أو من يوافقني.
لا.
وأما غيري فإما مبتدع أو مميع أو مداهن لأهل البدع أو غيرها من العبارات.
لا.
فما رأيكم بهذا النهج الذي ظهر على الساحة في الآونة الأخيرة؟
الشيخ عواد، كلمة السلفية المعنى هذا معنى مبارك جليل، لكن مع الأسف كما أن الكثير ينتسب للإسلام والإسلام منه بريء، فالكثير ينتسب إلى هذا المنهج وهذا المنهج منه بريء.
جيد.
حتى يعني أصبح من يحمل فكر الخوارج ينتسب إلى هذه التسمية.
ممتاز.
لما تقول سلفية كذا يقول أنا السلف الصالح، في أحد ما يحب السلف؟
لا شك.
ما يحد يحب الصحابة والتابعين وأتباعهم الصالحين؟ ها؟ لا، كلنا والكل يرجو هذا، وهو الذي حث عليه الشرع. لكن حرف أو استخدام هذا الشعار إما للدعوة، طبعا في حركات اسمها الدعوة، الحركة السلفية وكذا للقتال،
في السلفية الجهادية،
السلفية الجهادية وغالبهم تكفيريين صراحة، خوارج يتبنون فكر الخوارج، السلفية الفلانية كذا، البعض ربما استخدم هذا الاسم للتحزب، جميل، وإنشاء أحزاب إلى آخره، كما في العديد من الدول وإلى آخره. لكن يعني الخطورة أحيانا فيما ذكرته في آخر الكلام، من يغلو في تبديع الناس، في تبديع أهل السنة، جميل. التبديع عند العلماء هو وصف الرجل بالبدعة أو نسبة الرجل للبدعة، وهو من أوجه التجريح، تجريح الرواة العشرة التي ذكرها المحدثون ولخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته وشرحها في النزهة. لكن كما أن التكفير حق للعلماء، فالتبديع حق أيضا للعلماء، جميل. والتحذير من المبتدأ هذا أصل شرعي عظيم هام، والرد على المخالف أيضا أصل شرعي. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة في هذا الرد على المخالف من أصول الإسلام. لكن قضية الغلو في هذه الأشياء يحرفها عن مقاصدها الصحيحة، مثل كما أن الغلو في الجهاد يحرفه عن معناه الصحيح. فنحن لا يكون عندنا ردة فعل، لأن والله هناك من غلا في الجهاد وطبقه تطبيقا خاطئا، نحن نأتي نقول لا ترى ما في جهاد، هذا الكلام لا يجوز.
نعم.
وكذلك هذه الأبواب، لا، نعم، باب التبديع عند العلماء معتبر باب الرد على المخالف، التحذير من المبتدئ، هاجر المبتدئ إلى آخره، بشرط أن تطبق بشكل صحيح. جميل. اليوم يعني وجد الحقيقة التوجه عند كثير أو قليل من الشباب انشغلوا بهذه الأمور، وهذا التوجه ترى للعلم يعني حذر منه الشيخ بن باز، حذر منه ابن عثيمين، الفوزان، المفتي العام العباد الألباني، لن تجد علماءنا الكبار المعتبرين لو هم يحذرون من هذا التوجه، أن الشاب تو يستقيم بدل أن يحفظ القرآن ويطلب العلم ويتأصل، جميل، يقتحم هذه الأمور بشكل ملفت للنظر،
يبدأ يتتبع المشايخ في أشرطتهم ومحاضراتهم، أحسنت، ثم يخرج هذه الأخطاء ويصنف
ولا يحفظ شيئا من الدين إلا ما ندر، لكن يحفظ هذه المسائل.
جيد.
وهنا يعني أستحضر كلمة أبي سنان الأسدي رحمه الله لما قال إذا كان الشاب قبل أن يتعلم المسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح؟ متى الله. يفلح هذا الشاب إذا كان بس قيل وقال وقيل وقال إلى آخر؟ هذا المنهج لن تجده عند علماء الدين الكبار في هذا العصر. ابن باز، كم واحد بدع ابن باز في طول حياته؟ كم شخص بدع حذر منه؟ ابن عثيمين رحمه الله كم شخص بدع وحذر منه؟ الألباني رحمه الله كم وكم؟ الفوزان، العباد، المفتي العام، الحيدان، مشايخ كبار أجلاء، لن تجد إلا النزر اليسير ممن يستحقون، في حين أن بعض هؤلاء الشباب، بعض اللي الشباب تأثروا به مع الأسف ممن يحمل هذا الفكر، لربما في خلال سنة يحذر من 20 يبدع 30 أقل أكثر، ولو تأملت في هؤلاء تجد أنهم من أهل المنهج المعتدل أكثرهم على الأقل، وقد تكون عندهم أخطاء مخالفات، من ذا الذي يسلم من المخالفات؟ لكن التساهل في هذا الباب أمره خطير، ولذلك العلماء كانوا حتى علماء الجرح والتعديل يقسمونهم أقسام إلى متشددين ومعتدلين ومتساهلين. المتشددون هؤلاء يعني في قبول أخبارهم إذا عارضت أخبار الآخرين تجريحاتهم يكون لهم شأن معه، ليست هكذا تطلق على كذا، ولذلك يعني جاء عن بعض السلف إن فلانا وفلانا لا أقبل عندي، يقولهم عندي من الثقات لكني لا أقبل تجريحهما، لماذا؟ قال فإنهما ما ترك أحدا إلا وقع فيه. الله. جميل. عفان وفلان صدوقان، لكني لا نسيت الآن، كان هل ابن مهدي رحمه الله أو غيره من العلماء، وهذا المنهج يعني والذي يسلكه من الشباب مع الأسف قد تجد عندهم سمة ظاهرة، كثرة الكلام، كثرة الجدال، الزهد في العلم، انعدام الحكمة. جميل. وعدم الرجوع للعلماء في المسائل، أحيانا مسائل نوازل تجد يتكلمون فيها بتويتر، ربما ترى أحيانا تغريدات البعض قبل أن يتكلم العلماء يتكلمون، وقبل أن ينطق الكبار هم ينطقون، ويحدثون فوضى وضوضاء وإزعاجات بطريقة يظنون هم، طبعا أنا ما أشك في نيتهم الحسنة وقد يكون معهم بعض المندسين أنا ما أستبعد، لكن هذه التصرف، هذا الأمر هو طبعا من الوسطية والدعوة إليها لأن تعالج مثل هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تفرق بين يعني المبتدع الداعية وغير الداعي، المبتدع المعروف والمشهور ببدعته من المبتدع المستتر المستخفي، أحيانا شخص ما حد يعرفه، الله كاتم بدعته ومخفيها سبحانه وقامعها، يأتون هؤلاء يحذرون منها الناس ما يعرفونه أصلا
وتظهر،
فيشهرون من حيث لا يشعرون. وأيضا أحيانا يعني قد تجد عند بعضهم الخشونة في التعامل، يعني لو تلاحظ منهج العلماء اللي ذكرتهم لك في ردودهم على المخالفين، في مخاطبة المخالفين، تجد أنها مختلفة عن أساليب هؤلاء، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، وبعضهم نحن نعرفهم عن قرب يعني، وفعلا منهج، ولذلك شوف ترى كثير منهم يعني يزداد غلوا حتى ربما ترك الدين وربما التحق بالتنظيمات التكفيرية.
الله المستعان.
أنا أعرف أحد يعني اثنين منهم أو ثلاثة لولا يعني خصوصية القناة، أنا ذكرت لك أسماءهم. الآن هم من منظري تنظيم داعش تركيا،
الله المستعان.
بعد أن كان لهم ما لهم، يعني إذا طلب مني في مكان آخر ممكن أذكر أسماءهم، أسماءهم ما هي خفية
صحيح
يعني.
صحيح، بس دكتور عبد الله، حتى أن يعني أصبحنا نشاهد عبارات جديدة، مثل أنهم يحمدون الله على إسقاط فلان، أو أننا نعد العدة لإسقاط فلان، أو أننا نريد إسقاط فلان. فإسقاط المشايخ وإسقاط أهل السنة هكذا بأبسط الأمور، وهم يعني كما ذكر دكتور عبد الله في مقبل العمر، في بداية الشباب، تجده لم يطلب العلم ولم يجلس عند العلماء ولم يحفظ شيء من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني يحمد الله عز وجل على أنه أسقط شيخا شاب رأسه في العلم وفي الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى.
طبعا هذا أمر شيخ عواد، كون الإنسان يفرح بزلة شخص ويفرح بمخالفته، يفرح أن فلان زل، هو في الحقيقة يفرح بمعصية الله،
الله المستعان،
لكنه لا يشعر. والشيطان طبعا حين يمكن بعضهم يتابعونه، وشوف شوف ليش؟ لأن الشيطان مزين لهم اللي انت تفعلون هذا نصرة للدين، وهذا هو من الجهاد في سبيل الله. وقال يحيى بن يحيى: الرد على أهل البدع أشد عندي من القتال في سبيل الله. وقال فلان، ينزلون أقوال أهل السلف رحمهم الله على غير وجهها، كما يفعل من يفعل داعش ما داعش، ينزلون أقوال السلف،
ينزلون على أصحاب غير وجهها. البدع المكفرة على أصحاب الأخطاء،
نعم، أو أصحاب التجاوزات التي لا تخرجهم من دائرة أهل الحديث، من دائرة
أهل السنة،
نعم. فمثل هذا نسأل الله. وأنا أظن أن العلماء، يعني بعض العلماء وعدنا الحقيقة، يعني أنه راح يكون له موقف حازم. صدرت بيانات التحذير، صدرت مؤلفات، تكلم الكثير، لكن نحتاج المزيد حتى يقتنع هؤلاء الشباب. لأن الآن بعض الشباب عنده أن الرموز الفلانية هذه مزكاة من العلماء الكبار، وأن كذا، وأن مع أن بعض هؤلاء العلماء إذا في مجالس يذكرون أن فلان بدأ يطرأ عليه التشدد والغلو، وفلان كذا وفلان كذا. نتمنى أن تحصل هذه التصريحات حتى يعي هؤلاء الشباب، الذين والله أنا ألتمس يعني لهم الأعذار كبيرة وأشفق عليهم، لأن بعضهم يظن أن الذي يفعله هذا من الجهاد في سبيل الله، والله المستعان.
نسأل الله لهم الهداية دكتور عبد الله. طيب، عندي عدة أسئلة دكتور، أنا ما بقى معي إلا 3 دقائق فقط.
أيه؟
فأتمنى أن تكون يعني على
ترى ممكن شيخنا الكريم نأجل، يعني
ما في بأس، بس في بعض الأسئلة،
لأن ما ودنا سؤال يطوف بعدين يقول أهل الأسئلة،
ولا في بس السؤال هذا، نأخذ السؤال هذا ثم نختم بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال يقول: هل التعامل مع الكفار يعتبر ردة عن الإسلام؟
نعوذ بالله، كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار ولا لا؟
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم يعني هادا الكفار، والنبي كان يعيش معه في المدينة كفار يهود، 3 قبائل يهودية يعيشون معه في المدينة،
نعم،
وكان يبيع ويشتري معهم، وكان يستقبل سفراء الكفار، ها؟
مات ودرعه مرهون عندهم،
مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي، نعم. واستجاب لدعوة، أجاب دعوة المرأة اليهودية، نعم. وكان يجاور، التعاملات، نعم، هذه إذا تأذن شيخ عواد نخلي لها حلقة خاصة،
نعم، حلقة في التعامل مع غير المسلمين،
نعم، نعم، ممكن، وتفاصيلها في هذا القبيل. فالقول بمثل هذا الكلام يعني يؤدي إلى أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
جيد.
الصحابة ما كاتبوا الكفار، ما هادنوهم، ما تعاملوا معهم، ها؟ عمر من الذي قتله؟
أبو لؤلؤ المجوسي،
مسلم ولا كافر؟
مجوسي،
مجوسي، كان عايش في المدينة،
نعم،
كان عايش بين الصحابة،
نعم،
في عهد عمر، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن بعشرات السنين عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك كان بين، فقضايا مثل هذه تحتاج إلى تسليط الضوء أكثر إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. شكر الله لكم دكتور عبد الله على هذه الأجوبة النافعة، ولا يفوتني في ختام هذه الحلقة أن أشكر أصدقاء البرنامج الذين تفاعلوا معنا في طرح الأسئلة والاستفسارات والملاحظات، بل وساعدونا في إعداد هذه الحلقات عن طريق أسئلتهم واستفساراتهم، وسأذكر منهم معرف الأخت رسائل الإيمان والأخ مبارك العربود، وكذلك سالم الراشد وخالد العبدلي وممدوح الشريدة وجابر البدالي والمحامي محمد الماجدي وغيرهم من أصدقاء البرنامج، شكر الله لهم وجزاهم الله خير على تفاعل مع هذه الحلقات. ونستقبل إن شاء الله أسئلتكم على تويتر إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا جزيل الشكر والعرفان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك.